بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر جماد الأولى لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا باب جامع ما جاء في القرآن. فقال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كذبت، ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنك أقرأتني سورة الفرقان، وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ يا هشام. فقرأ كما كان يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالترجمة هي: باب جامع ما جاء في القرآن. وهو باب يشتمل على موضوعات مختلفة، سبق أن مر في الدرس الماضي منها ما يتعلق بكيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعاني شدة عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التي سمعناها أو التي سمعنا أولها ما يتعلق بالأحرف 7 ونزول القرآن على 7 أحرف. وأول هذه الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: من أقرأك هذا؟ قال: أن أقرأني ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس فيها شيء مما قلت. ومراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا أنه كان على معرفة تامة وملازمة تامة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سمع منه هذه الأحرف، ومن أجل هذا قال: كذبت. وذلك لطول عهده وسبق إسلامه وملازمته ومعرفته بالقرآن الذي يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس فيه شيء من هذا الذي سمعه من هشام بن حكيم الحزام. وقوله كذبت يحتمل أمرين: أما أن يكون هو ضد التصديق، ويكون ذلك بناء على غالب الظن، والذي دفعه إلى هذا كون عمر متقدم الإسلام ولم يسمع هذا الشيء، وكون هشام بن حكيم متأخر الإسلام. أو أن المراد بكذبت أخطأت، لأن كذبة تأتي بمعنى أخطأ، وفي استعمالهم أن كذبة تأتي أحيانا بمعنى أخطأ، فيكون من هذا القبيل، يعني أخطأت كذبت بمعنى أخطأت. وقد مر بنا في صحيح البخاري ولعله في هذه السنن أمثلة من ذلك التي فيها ذكر التكذيب ويراد به التخطئة وليس التكذيب الذي هو ضد التصديق، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. كذبت ايش بعدها؟
قال له كذبت ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت
ما هكذا أقرأك، يعني بناء على غالب ظنه وأن الذي قرأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فغلب على ظنه أنه كان مخطئا وأن هذا ليس ما أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فأخذت بيده وقوده إلى
ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما أقرأه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي فعله عمر الخطاب مع هشام الحكيم يدل على شدته رضي الله عنه وصلابته وقوته في الأمر المعروف، قوته في الأمر المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث بادر وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رآه أخطأ خطأ بينا على حسب ظنه، إذ قرأ هذه السورة على خلاف ما كان يقرأها عمر والتي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على قوته وعلى شدته رضي الله عنه وصلابته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلما وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي جاء من أجله، قال له لحكيم اقرأ لهشام اقرأ، فقرأ سورة الفرقان على النحو الذي سمعه منه عمر، فقال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ سورة الفرقان فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، والأحرف السبعة اختلف فيها على أقوال كثيرة من العلماء من توقف وقال إنها من المتشابه الذي لا يعرف حقيقته، وممن توقف السيوطي حيث ذكر أن الأقوال بلغت 30 قولا وأن الذي اختاره منها هو التوقف وأن ذلك من المتشابه. ومن العلماء من فسرها وتكلم في المراد منها ورجح ما رجح من الأقوال، وأشهر ما قيل في الأحرف السبعة أنها سبع لغات من اللغات الفصحى في لغة العرب، من أفصح اللغات في لغة العرب، فالأحرف السبعة إنما هي سبع لغات. والمراد من ذلك، وليس المراد من ذلك أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات ولا أن كل جملة تقرأ كذلك، وإنما هذا هو الحد الأقصى، أن أقصى ما يبلغ في الكلمة الواحدة أن يكون سبع لغات، وقد يكون في الكلمة الواحدة لغتين وفي بعضها ثلاث وفي بعض الكلمات ثلاث وفي بعضها أربع، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن كل كلمة تكون على سبع لغات، وإنما هذا هو الحد الأقصى الذي يكون لبعض الكلمات، وبعضها لا يصل إلى هذا الحد، وبعضها لا يصل إلى هذا الحد. وهذه الأحرف السبعة كانت موجودة ومعروفة بين الصحابة، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن جمعه على حرف واحد، فصارت الأحرف الآن غير موجودة، والمصحف مشتمل على حرف واحد من الأحرف السبعة، والقراءات الموجودة في المصحف ليست من الأحرف السبعة، وإنما الأحرف السبعة هي سبع لغات، والموجود في المصحف إنما هو حرف واحد مشتمل على عدة لغات، على عدة قراءات، مشتمل على قراءات متعددة. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أدلة كثيرة لسد الذرائع، وختم وأوصلها إلى 99 دليلا، يعني على سد الذرائع، وختمها بجمع عثمان رضي الله عنه المصحف وجمعه القرآن وقصره على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس في قراءته. وقال إن هذا كان، أي نزول على سبعة أحرف، في الوقت الذي كان هناك حاجة إليه، لكن لما التقى العرب على الإسلام والتقى بعضهم ببعض وتذللت ألسنتهم وعرف بعضهم ما عند بعضهم من اللغات، وكان ذلك رخصة، أي نزول القرآن على سبعة أحرف رخصة تيسيرا وتسهيلا، جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على المصحف على حرف واحد. وفعل عثمان رضي الله عنه من سد الذرائع التي هي الاختلاف الذي يكون بين الناس بسبب تعدد اللغات، مع أن الأمر كان رخصة ولم يكن الأمر يحتاج إلى الاستمرار، فحصل الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة. فهذا هو أشهر ما قيل، هذا القول أنها لغات هو أشهر ما قيل في الأحرف السبعة، ومن العلماء من توقف وقال إنه من المتشابه الذي لم يثبت ويأتي دليل يدل على بيان المراد منه.
إسناد 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 أخبرنا نصر بن علي
أخبرنا
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه، لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، اسماني اسم الأب الابن والأب متفقان مع الجد وجد الأب. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبد الأعلى،
أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا معمر
بن راشد وهو البصري وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب وثقة فقيه إمام جليل مكثر من رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من صغار الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
بن الزبير ابن العوام المحدث الفقيه من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن مخرمة
هو النسور بن مخرمة الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق ذو المناقب الجمة والصفات الحميدة الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة الدالة على فضله ونبله، فقد قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام لعمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك وقد رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة رأى في منامه قصرا في الجنة فقيل فأراد أن يدخله فقال لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرتك فلم أدخله. فقال أعليك أغار يا رسول الله؟ وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين قال فيهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وخلافته خلافة نبوة، وقد جاء عن سفينة مولاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه مكث في الخلافة 10 سنوات وأشهرا حصل فيها الخير الكثير وفتحت الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وهما دولة فارس والروم، وتحقق بذلك الرؤية التي رآها، وهو أنه رأى أنه على بئر ينزح منها بدلو فنزح منها ما شاء ينزح، ثم أخذها أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية. وهذا إشارة إلى ولايته وطولها وما حصل فيها من الفتوح وما حصل فيها من انتشار الإسلام وقوة الإسلام وعزة الإسلام وأهله رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. والحديث من رواية صحابي عن صحابي، لأن مسور المخرم صحابي وهو يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
قال سمعت هشام
المعزق. قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ، وهشام بن حكيم ليس من رواة الإسناد، وإنما الحديث من مسند عمر، وكان سبب الذي حصل من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن ينزل على 7 أحرف كان سببه ما حصل بينه وبين هشام بن حكيم الذي سمعه يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا في الذهاب هو وإياه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار عمر إياه للرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، وأن هشاما قرأ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، وقال وقرأ عمر وقال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهو ليس من رجال الإسناد، وهو صحابي من أصحاب رسول الله ومن مسلمة الفتح، وله رواية يعني في بعض الكتب الستة، لكن ليس هو من رجال الإسناد الذي معنا.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي يقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه.
ثم أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب من طريق أخرى، وهو بمعنى الرواية السابقة المتقدمة قبل هذا مما جرى بينه وبين هشام بن حكيم بن حزام وترافعهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقراءة كل منهما ما أقرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقوله إنه هكذا أنزل لكل منهما، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن سلمة،
هو المرادي المصري وهو ثقة ثبت، خرج حديثه من مسلم وأبو داود مسلم والنسائي وابن ماجه أبو داود مسلم وأبو داود ومن ماجه فيه أربعة مسلم وأبو داود والنسائي ومن ماجه، وهو كما ذكرت محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو شيخه شيخ النسائي. وأما محمد بن سلمة الباهلي فهذا من طبقة شيوخ شيوخه من طبقة شيوخ شيوخه، أحيانا يأتي محمد بن سلمة يروي عنه بواسطة والمراد به الباهلي، والذي يروي عنه مباشرة هو المرادي المصري يروي عن من، وكذلك الحارث المسكين يعني أيضا يروي عنه النسائي قراءة عليه والنسائي يسمع، والحارث المسكين ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن وأنا أسمع اللفظ له، يعني أن اللفظ للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين
عن القاسم
عن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وحديثه ثقة حديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
قال حدثني مالك.
قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو الزهري وقد تقدم.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير وقد تقدم أيضا.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري.
عبد القاري.
عبد الرحمن بن عبد القاري يعني بدون إضافة. وهو والقاري نسبة إلى قبيلة من العرب يعني يقال لهم القارة أو بني قارة فهي نسبة نسب. وقيل إنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كبار التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم وقد مر ذكره في الرسالة الذي قبل هذا.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن قال سمعت ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أشاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلما سلم لنببته برجائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو بمعنى الطريقة السابقة ومشتمل الطريقين السابقتين ومشتمل على المحاورة التي جرت بينه وبين هشام بن حكيم وترافعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار الرسول عليه السلام لهما بعد أن سمع قراءتهما أن كل منهما قرأ وفقا لما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. معدى هذه الروايات الثلاث من حديث عمر رضي الله عنه معدها واحد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
يونس بن عبد الأعلى
وهو الصدفي المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن وهب.
من هو؟
مسلم. قال حدثنا
مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثة. يونس بن عبد الأعلى مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثة خرجوا ليونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري.
قال حدثنا ابن وهب.
حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري الذي تكرر ذكره كثيرا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني يونس.
أخبرني يونس بن عبد الأعلى يونس بن يزيد الأيلي وثقة
حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره قريبا.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
لا عن ابن شهاب.
قال أخبرني عروة بن الزبير أن ابن مسعود بن مخرمة.
يعني هؤلاء مر ذكرهم مع عروة بن الزبير وعروة بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري وعمر بن الخطاب مر ذكرهم في الاسنادين الماضيين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال سمعت قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد ابن عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث قولف فيه الحكم. قال فهو منصور بن المعتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا.
ثم ورد النسائي حديث أبي بن كعب.
نعم
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة بني غفار، وأضاة بني غفار مستنقع في المدينة يعني بمعنى الغدير، فجاءه وهو هناك وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. يعني كان في أول الأمر العرب لغاتهم مختلفة يكون الشيء له معنى عند هؤلاء، له لفظ يؤدي المعنى عند هؤلاء، وغيرهم له لفظ آخر يؤدي معناه. فنزل عليه وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، ثم فعل في الثانية في الثالثة كذلك، ثم في الرابعة قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأي حرف منه قرأوا فقد أصابوا. والمقصود أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وفي الحديث هنا دليل على أن العدد مقصود وأنه ليس المقصود منه التكثير. ذكر السبعة يراد به التكثير كما يأتي ذكر السبعة أحيانا، يعني السبعة تكثير في العشرات في الأحاد، والسبعين في العشرات، والسبعمائة في المئات. فإن هذا الحديث يدل على أن العدد مقصود وأنه ليس للتكثير، لأنه قال حرف ثم قال حرفين ثم قال ثلاث ثم بعد ذلك قال سبع، دل على أن العدد مقصود. وكما ذكرت أن ليس كل كلمة تكون على سبعة أحرف، بل المقصود أن الحد الأعلى الذي يبلغه التكرار وعدد الحروف هو سبعة، وقد يكون الكلمة فيها حرفين وفي بعضها ثلاث أحرف وفي بعضها أربعة أحرف، وإنما المقصود الغاية النهائية التي يصل أو تصل اللغات أو الألفاظ لأداء المعنى الواحد أنه يصل إلى سبع. فالحديث يدل على هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو دال على ما دل عليه حديث عمر المتقدم من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
الإسناد
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار. الملقب بن دار وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من صغار شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة أو بدون واسطة، وهو من شيوخهم روى عنه. عن محمد بن جعفر غندر، هنا ذكر الاسم واللقب، ذكر الاسم واللقب، الاسم النسب واللقب. محمد بن جعفر غندر، وغندر لقب لمحمد بن جعفر، أحيانا يذكر باسمه دون لقبه، وأحيانا بلقبه دون اسمه، وأحيانا باسمه ولقبه كما هنا. محمد بن جعفر غندر وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم،
عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي، وثقة ثبت فقيه ربما دلت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر المكي ثقة عالم بالتفسير وكذلك في العلم الذي هو غير التفسير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد القراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال بعد ذلك قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خولف فيه الحكم، فرواه منصور بن معتمر،
خالفه منصور بن معتمر،
خولف فيه الحكم خالفه فيه منصور بن معتمر، فرواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا. وهذا الاختلاف لا يؤثر، لأن الحديث جاء من طريقين، مجاهد يرويهما من طريقين، من طريق موصولة ومن طريق مرسلة، فلا تؤثر إحدى الطريقين على الأخرى، لأنه رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، مجاهد رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى متصلة، ورواه من طريق عبيد بن عمير المرسلة، فيكون رواه على الوجهين، سمعه من هذا هكذا وسمعه من هذا هكذا، فلا تعل إحداهما بالأخرى، بل الطريق المتصلة معتمدة ومعتبرة، والطريق المرسلة تؤيدها الطريق الموصولة، تؤيدها الطريق الموصولة التي هي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الحديث وعلى ثبوت الحديث. ومنصور بن معتمر، منصور بن معتمر هو الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبيد بن عمير ابن قتادة الليثي ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، متفق على ثقته وعدالته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أقول سؤال، ما درجة صحة حديث علي في دعاء الاستفتاح، ولماذا؟
ايش دعاء الاستفتاح؟
صادر في صحة حديث علي في دعاء الاستفتاح، هذا الشغل السؤال
ما ادري ايش المقصود به، ايش المقصود به؟ ما ادري ايش المقصود بالدعاء هذا.
من هو ابو حامد الغزالي وما عقيدته؟
ايش؟
من هو ابو حامد الغزالي وما عقيدته؟
ابو حامد الغزالي هو صاحب كتاب احياء علوم الدين، وهو من الاشاعره ومن المتمكنين في علم الكلام، ولكنه ذكر في كتابه الاحياء ما يدل على ذم علم الكلام، وكذلك غيره من الذين اشتغلوا بعلم الكلام ذموه، ذمه جماعة منه.
وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وكذلك شارح الطحاوية، ذكروا عددا من المتكلمين آل بقى الأمر ببعضهم إلى الحيرة، وبعضهم أظهر الندم، وبعضهم رجع إلى ما كان عليه أهل الحديث والسنة. وأبو حامد الغزالي ذكر في كتاب الإحياء كلاما نفيسا في ذم علم الكلام، وقال إن ما فيه من فائدة ففي الكتاب والسنة ما يغني عنه، وهذه الفائدة على قلتها وضآلتها وعر المتكلمون الوصول إليها، ما يوصل إليها إلا بمشقة. وقال إنه كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، ليس الجبل سهلا فيرتقى ولا الجمل سمينا فينتقى. فعندما يتعب ويوصل إلى رأس الجبل يوجد لحم غث ليس بالسمين. ثم قال وأنت لو سمعت هذا الكلام من محدث ربما خطر ببالك أن الناس عدم جهلوا، لأن المحدثين يعني ليسوا من أهل علم الكلام ولا يشتغلون به، فإذا ذموه وتكلموا فيه يعني قد يقال إنهم يعني جهلوا علم الكلام. قال وأنت لو سمعت هذا الكلام من محدث ربما خطر ببالك أن الناس عدم جهلوا، لكن خذ هذا الكلام ممن خبر علم الكلام وتوغل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين وتوصل إلى أن تحصيل الهدى من هذا الطريق مسدود أو من هذا الباب مسدود، يعني ما يحصل الهدى من هذا الطريق. هذا كلام في إحياء علوم الدين وهو موجود فيه، ونقله شارح الطحاوية، نقله شارح الطحاوية في كتابه شارح الطحاوية، وفيه كتاب الإحياء يعني أمور حسنة وفيه أمور سيئة. وبعض الكتاب المعاصرين كتبوا عنه وأبدوا ما فيه وما اشتمل عليه. فيه كتاب كاتب واحد قال كذا دمشقية كذا، يعني له كتابة جيدة عنه يعني مطبوعة، ما أذكر ايش اسم الكتاب، لكنه يعني يبين ما في هذا الكتاب وحال أبي حامد الغزالي.
وهل يعد من الأئمة؟
من أئمة علم الكلام، أقول من الأئمة في علم الكلام، في علم الكلام المذموم.
نقول ولماذا لا تبين لنا درجة الحديث الذي تشرحه لنا برجاله؟
إيش؟
نقول السؤال لماذا لا تبين لنا درجة الحديث؟
أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن الأحاديث في سنن النسائي ضعيفة قليلة جدا وأكثره صحيح، وأنا إذا جاء الحديث فيه ضعف أتكلم أشير إليه،
وإذا كان ما في ضعف أسكت. فالأحاديث غالبها وكثرتها الكافرة صحيحة, كثرتها الكافرة صحيحة, و يعني سنن النسائي هو من أقل الكتب الأربعة يعني حديث ضعيفة, ولا حديث اللي مررنا بها اليوم كلها صحيحة, وكذلك التي نمر بها والضعيف أنا أشير إليه وأنبه عليه, ولكنه قليل قد يمر بنا أيام ما مر بنا حديث ضعيف. وكما قلت يعني في مثال مضى الباب الكتاب الذي قبل كتاب الاستفتاح وهو كتاب الإمامة فيه 100 حديث 99 صحيح وواحد ضعيف في نفس الكتاب هذا كتاب الإمامة 99 حديث صحيح أو حسن وحديث واحد ضعيف. فيعني يمر بنا أيام ما مر بنا حديث ضعيف.
يقول ما حكم حلق الشعر الذي بين اللحية والشارب أما هو الأفضل في ذلك؟
الإنسان لا يأخذ من شعر وجهه إلا الشارب والباقي يتركه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الجمعة الموافق 21 ليلة 22 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني عمرو جامع ما جاء في القرآن. أخبرني عمرو بن منصور قال حدثني أبو جعفر بن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبينا أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي, فقلت له: من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقلت: يا رسول الله, إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبي. فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال للرجل: اقرأ. فقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي, إنه أنزل القرآن على 7 أحرف كلهن شاف كاف. قال أبو عبد الرحمن: معقل بن عبيد الله ليس بذلك القوي.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فلازلنا في الترجمة جامع ما جاء في القرآن, وقد مضى منها أحاديث متعلقة بكيفية الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, وبعض الأحاديث المتعلقة بإنزال القرآن على 7 أحرف, وبقي بعض تلك الأحاديث الدالة على إنزال القرآن على 7 أحرف, وكذلك الأحاديث التي فيها المحافظة على حفظ القرآن وتعاهده حتى لا يضيع حفظه ممن حفظه. وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هو من الأحاديث المتعلقة أو الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف. وقد أخبر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حصل له مثل ما سبق في الأحاديث الماضية أنه حصل لعمر. أبي رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ سورة من القرآن على خلاف ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له من علمك هذا، يعني هذه القراءة من الذي علمك إياها؟ فقال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمني أقرأني إياها على خلاف ما قرأت، ولكن لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنهما يذهبان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرضان عليه ما حصل لهما من أن كل منهما أخذ القراءة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تخالف قراءة الرجل الآخر. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى معرفة الحق والوقوف عليه، لأن أبي رضي الله عنه قال لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبي وأخبره بما جرى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي اقرأ، فقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال للرجل اقرأ، فقرأ على وفق ما كان قرأه مما خالف فيه قراءة أبي بن كعب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال يا أبي إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلهن كاف شاف، كلهن كاف شاف، يعني أي واحد منهما قرأ به فإنه حصل به المقصود وحصل قراءة القرآن على وفق ما أنزل الله عز وجل. لأن هذه القراءة التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إياها أبي هي من الأحرف التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القراءة التي قرأها ذلك الرجل وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها هي من الأحرف التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن إنزال القرآن على سبعة أحرف في أول الأمر كان من أجل دفع المشقة، وأنه بعدما حصل اختلاط الناس والتقاؤهم بسبب الإسلام ومعرفة بعضهم ما عند بعض ومعرفة هؤلاء لغة هؤلاء، عند ذلك تذللت الألسنة، وقام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كتابة المصاحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن إنزاله على سبعة أحرف إنما كان رخصة، ولما زالت الحاجة أو حصل قيام العرب بعضهم مع بعض في معرفة كل ما عند الآخر وتذللت الألسنة وسهلت وعرف هؤلاء لغة هؤلاء، عند ذلك وخاف أيضا عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف بين الناس جمع الناس على حرف واحد. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا على سد الذرائع أو وجها من أوجه سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، أورد 99 وقال إن هذا العدد يطابق أسماء الله الحسنى التي جاء الحديث فيها إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد ختم ابن القيم الأوجه 99 بهذا الوجه. هذا الوجه هو 99، وهو كون عثمان بن عفان قصر الناس على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بينهم، يعني أنه فعل ذلك درءا لهذه هذه المضرة التي هي حصول الاختلاف بين الناس، وكان في أول الأمر رخصة، وقد حصل للناس أن تذللت ألسنتهم وعرف بعضهم ما عند بعض، فعند ذلك قصرهم على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ولم يكن ولم تكن القراءة بالأحرف السبعة أنها واجبة ومتحتمة، لأنها نزلت رخصة، ولما لم يكن هناك حاجة لتلك الرخصة لكون المقصود قد حصل بمعرفة بعض العرب ما عند البعض عند البعض الآخر، عند ذلك جمعهم على حرف واحد، وهذا الحرف مشتمل على القراءات. لا يقال أن الأحرف السبع هي القراءات السبع، لأن القراءات السبع موجودة، ولهذا رسم المصحف يتحمل القراءات، ولا يجوز أن يكتب بالإملاء أو يعني بطرق الإملاء الحديثة، بل رسم المصحف يبقى على ما هو عليه، لأن رسمه من أجل أن يتحمل وأن يتسع للقراءات المختلفة. ولهذا نجد أن الرسم يحتمل القراءتين والأكثر، فمثل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، في قراءة قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم. لو كان الرسم قاف وألف يعني بعد القاف ولام، هذا الرسم لا يتحمل قل أو لا يحتمل قل، وإنما يحتمل قال فقط ولا يحتمل قل، لكن جاء الرسم القاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام، فعند قراءة قال تكون قاف مفتوحة وفي ألف قصيرة بعد الفتحة، يعني الإشارة إلى أنها قال أو على قراءة قال كما هي القراءة الموجودة في المصحف، يعني رواية حفص عن عاصم الموجود بأيدينا، وفي القراءة الثانية قول أولو جئته، فكلمة قل إذا كانت القاف مشبوكة باللام اتسعت لقال ولقل، لكن لو جاءت بالحروف الإملاء الحديثة اللي عندنا أن الألف متصلة بالقاف ما تتحمل قل. وكذلك قراءة في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه، قراءة الجمهور وكتابه، وكتبه الموجودة في المصحف عندنا قراءة حفص، وقراءة الجمهور كتابه، ورسم كتابه التاء متصلة بالباء ما في ألف بعد التاء، يعني لو كان في ألف ما احتملت كتبه، لكن لما جاءت كتب يعني الكاف والتاء والباء متصل بعض ببعض، عند قراءة كتابه تكون التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة بعدها ألف صغيرة، وعند قراءة كتبه ما في ألف ولكن في ضمة على التاء، ضمة على التاء. فالأحرف السبعة هي لغات على ما هو مشهور، يعني عند هؤلاء ينطقون بهذا المعنى بهذه الكلمة، وهؤلاء بهذه الكلمة، وهؤلاء بهؤلاء بهذه الكلمة. و الجمع للقرآن كان على حرف واحد، الجمع للقرآن كان على حرف واحد مشتمل على القراءات، مشتمل على القراءات، ورسم المصحف يحتملها. وهذا الحديث قال بعده النسائي، والحديث ثابت وصحيح، وقال النسائي في أحد رواته وهو
معقل بن عبيد الله ليس بذاك القوي، وقال عنه في التقريب انه صدوق يخطي، لكن الحديث يعني كما هو معلوم له شواهد، وحديث عمر بن الخطاب هو بمعناه، هو بمعناه تماما. وحديث أبي أيضا الآخر الذي فيه الاستدلال حتى بلغ سبعة أحرف أيضا يشهد له. فإذا هو أي هذا الحديث يعتبر ثابتا، ولو كان عبيد الله معقل بن عبيد الله يعني في كلام وهو ليس بذاك القوي كما يقول النسائي، إلا أن حديث أبي نفسه يعتبر شاهد له أو متابع، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام هو بمعناه ويدل على ما دل عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا عمرو بن منصور،
أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، عمرو بن منصور النسائي هو من بلد النسائي، وهو ثقة ثبت حديثه عند النسائي وحده، حديثه أخرجه النسائي وحده. عن يزيد بن زريع
أخبرني
يزيد بن زريع
أخبرني جعفر أبو جعفر بن نفيل،
أخبرني جعفر بن نفيل
أبو جعفر
بن نفيل، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني، النفيلي الحراني. ايش قال عنه؟ لا صدوق ولا ثقة؟ نعم ثقة حافظ، ثقة حافظ عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني ثقة حافظ، خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن
قال قرأت على معقل بن عبيد الله،
قال قرأت على معقل بن عبيد الله، معقل بن عبيد الله قال عنه الحافظ انه صدوق يخطئ، واخرج له مسلم ومسلم وابو داود والنسائي، واخرج له مسلم وابو داود والنسائي. ايوه
عن عكرمة بن خالد،
عن عكرمة بن خالد، عن عكرمة بن خالد، وعكرمة بن خالد هو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه، هذا كتب الستة الا ابن ماجه فانه لم يخرج له شيئا.
عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير المحدث الفقيه المفسر المشهور، وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن عباس،
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، واحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أقرأ الصحابة وهو سيد القراء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية صحابي عن صحابي ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
معقل بن عبد الله يقول غير النسائي، معقل بن عبد الله
مسلم وأبو داود النسائي،
يقول غير النسائي صدوق،
صدوق نفسي قال النسائي، قال كما قال هنا ليس بذاك القوي، وأما الحافظ بن حجر فقال صدوق يخطئ.
قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا، قال نعم، فقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم، إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف، فكل حرف شاف كاف.
ثم أورد النسائي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله، إلا أن هذا قال فيه أنه بعد أن قال أنك أقرأتني آية كذا وكذا على كذا وكذا، وغيري قرأها على كذا وكذا، وقد أقرأتها إياه، فقرأ كل منهما وقال إن جبريل وميكائيل أتياني، وجلس جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، وقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، وقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف، فهو دال على ما دل عليه المتقدم. فالمقصود من ذلك أنه يستزيده، يعني يطلب منه أن يطلب من الله عز وجل أن يزيده، ولأن جبريل إنما ينزل بأمر الله وبوحي الله، وإنما ذلك لكونه يطلب من الله عز وجل أن يزيده على الحرف الأول ثم الحرف الثاني حتى بلغ 7، وميكائيل يقول: استزده، يعني أطلب منه الزيادة، أي أنه يطلب من جبريل، وجبريل يطلب من الله عز وجل، والأمر انتهى عند 7، أي واحد منها كاف شافي. ثم الحديث الأول الذي مضى فيه أنه يقال للذي أجاد الشيء وأتى به يقال: أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل منهم: أحسنت، يعني أنك أتيت يعني بما أعطيت وبما ألقي إليك على ما هو عليه، فقد أحسنت في ما صنعت. وكذلك الثاني قال له: أحسنت. فهذا في دليل على أنه يقال للذي وفق أو أتى بالشيء على وجهه يقال له: أحسنت، وهي كلمة يعني فيها إجابة حسنة ورد حسن على من حصل منه الإحسان في الاتيان بالشيء الذي طلب منه أن يأتي به وجاء به على وجه حسن وعلى الوجه المطلوب، فإنه يقال له: أحسنت. وقد جاء هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة غير هذا الحديث.
قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه مات قبل البخاري ب4 سنوات، حيث كانت وفاته سنة 52 و200، وهي نفس السنة التي مات بها محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، وهؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار من دار، ومحمد المثنى الملقب الزمن كنيته أبو موسى، عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد المتكلم في الرجال، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حميد
وهو ابن أبي حميد الطويل، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله تعالى عنه
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وهذا الحديث إسناده خماسي، لكن يقال عنه أنه في حكم الرباعي، لأن أنس وأبي صحابة فهما في طبقة واحدة من حيث الصحبة، فيقال عن مثل هذا أنه خماسي في حكم الرباعي، خماسي في حكم الرباعي، لأن أنس وأبي صحابة وهم في وكلهم يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلهم يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان من هذا النوع يقال له إنه في حكم الرباعي، خماسي في حكم الرباعي، ليس رباعيا ولكنه في حكمه، لأن الاثنين في طبقة واحدة، يعني طبقة الصحابة طبقة التابعين، فالاثنين في طبقة واحدة وهي طبقة الصحابة. الشيخ من هو شيخ يعقوب بن إبراهيم، وهؤلاء حديثهم جميعا عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الخمسة، اثنان من الصحابة والثلاثة بعدهم، هؤلاء جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة بن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
ثم أورد النسائي هذا الحديث والحديث الذي بعده فيما يتعلق بالمحافظة على حفظ القرآن وتعاهده لئلا يضيع ولئلا يتفلت من الإنسان. وقد ضرب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لصاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة التي ربطها بالعقل حتى لا تذهب وحتى لا تنفلت، فالعقال يعقل به البعير مع يده ويشد عليه العقال حتى لا يتمكن من القيام والانفلات، فإذا عقل الإبل عندما يريد مثلا أن ينام الإنسان، إذا كانت يعني في فلات يمكن أن تنفلت، بخلاف ما إذا كانت في مكان محوط لا يمكن أن تخرج منه فهذا أمره واضح، لكن إذا كانت في على وجه يمكن أن تنفلت، كانت تكون في خلاء أو في فلات، فإن حفظها والمحافظة عليها بكون الإنسان يعقلها بالحبال التي يشد بها على يديها، فكذلك صاحب القرآن الذي يحفظه إذا ما تعاهده بالحفظ والمذاكرة والاستذكار وكثرة التكرار فإنه ينفلت، كالذي لا يحافظ على كونه يعقل الإبل فإنها تنفلت، وإذا حافظ على عقلها وكونه يعقلها فإنه يبقي عليها ويأمن من انفلاتها. وكذلك الذي يتعاهد القرآن ويكثر من تلاوته واستذكاره وقراءته فإن هذا يبقى القرآن في صدره ويبقى معه القرآن ولا يتفلت، بخلاف ما إذا أهمله أو غفل عنه فإنه يتفلت منه شيئا فشيئا، كشأن صاحب الإبل عندما يتهاون في كونه يعقلها ويتركها بدون أن يعقلها في بعض الأحيان فإنها تتفلت منه وتذهب منه. وهذا مثل ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأمثال فيها تقريب للأشياء، وكون الإنسان يقيس هذا الشيء بهذا الشيء ويجعل الشيء المعقول يعني يقاس بالمحسوس لأنه يقربه ويجعل الإنسان على استذكار له وعلى تصور تام له.
أخبرنا قتيبة.
قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، يعني ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات وإنما عنده رباعيات، وهذا منها ومن أمثلتها. وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات. الذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد. وأما الثلاثة الباقون وهم مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات وإنما أعلى ما عندهم الرباعيات. وهذا المثال وهذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده وهي الرباعيات. ثم هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يعتبر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد على الإطلاق عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث الذي معنا أو هذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة هذه السلسلة التي يقال عنها السلسلة الذهبية، والتي هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهؤلاء الأربعة أيضا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله.
ثم ورد النسائي حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث
عن حديث عبد الله
عبد الله بن مسعود، نعم. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، يعني يقول نسيت ولا يقول نسيت. وقيل في وجهي ذمي كونه يقول نسيت وأن الأولى له يقول نسيت، أن نسبة النسيان إليه يعني قد يكون يعني يكون ذلك لكونه مبنيا على إهماله أو على تفريطه، فيكون بذلك قال نسيت وأطلق على نفسه أنه قد نسي، وكان المتسبب في ذلك بإهماله وتفريطه. وقيل أن المقصود من ذلك أنه كان في أول الأمر وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان عندما تنسخ الآية يعني إما أن يؤتى
بدلا منها، أو أنها ينسيها الله عز وجل وتذهب ولا تأتي على بال الإنسان. وقيل إن المقصود بالذم في ذلك هو لما فيه من مشابهة الذين يحصل منهم النسيان لما المحافظة عليه بغاية الأهمية، فيكون التعبير ليس حسنا وهو من حيث إطلاق اللفظ، وأن الأولى أن يقال نسيت، وأن يضاف الفعل إلى غيره وليس إليه، وأنه لا يكون مفرطا، وإنما حصل منه مع اجتهاده ومع عدم تفريطه هكذا، أو هذا مما قيل في وجه يعني تعليل وتوجيه أن يقول نسيت ولا يقول نسيت. ثم أيضا ما جاء في آخره، وهذا هو محل الشاهد المطابق لما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، وليس الحقيقة شاهد، لأن الباب واسع وهو جامع ما جاء في القرآن، فلا يقال أنه يعني أن هذا هو يطابق الترجمة، الترجمة واسعة، يدخل فيها أنه لا يقول نسيت يقول نسيت، ويدخل فيها المحافظة على القرآن، وأنه أشد تفلتا من صدور الرجال، من تفلت النعم من عقولها. استذكر القرآن
في سمد أحدهم من يقول نسيت آية كيف أوتيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال.
استذكر القرآن يعني أكثر مذاكرته ومراجعته وتلاوته، فإنه إذا لم يحصل ذلك فإن ذلك يؤدي إلى انفلاته وإلى خروجه من الصدور، فإنه أسرع تفصيا أي خروجا من صدور الرجال من النعم من عقولها، يعني أنها انفلاتها أو خروج انطلاق عقولها عندما لم تتعاهد العقل، لأن الدابة إذا عقلت يعني بحركتها شيئا فشيئا يرتخي العقال، فقد ينطلق وتقوم، لكن إذا كان يتعاهدها ويأتي يشوف العقال هو حصل فيه استرخاء يعني فيشده أو يعيد شده، فيكون في ذلك محافظة عليها. وأما إذا لم يتعاهد العقل أصلا أو بمعاهدة العقال وأنه لم يحصل فيه استرخاء ويحصل معه الانطلاق للبعير، فشبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خروجه وتفلته من صدور الرجال بتفلته من تفلت الإبل من عقلها إذا لم تتعاهد، بل إن ذلك يكون أشد كما جاء ذلك في كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا. وأما يسأل الحديث فيقول نسائي
أخبرنا عمران بن موسى
أخبرنا عمران بن موسى، إيش قال عنه؟ أخرج صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجة
قال حدثنا يزيد بن زريع
وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة
هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
هو ابن المعتمر الكوفي، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة مشهور بكنيته، ويأتي ذكره بالكنية أحيانا كما هنا، ويأتي أحيانا ذكره بالاسم. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة كنى المحدثين أنها لها أهمية، لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن هذا هو هذا، لكن أن هذا غير هذا. لكن إذا عرف أن هذه كنية لفلان عرف أنه شخص واحد ذكر في بعض الأحيان باسمه وفي بعضها بكنيته، وهو مخبرم له أبو وائل شقيق بن سلمة، وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله، وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين ومن فقهاء الصحابة وعلمائهم، وهو قال بعض العلماء إنه أحد العباد الأربعة، لكن الصحيح أن العباد الأربعة هم الذين من صغار الصحابة وهم في سن متقارب، وقد عاشوا بعد ابن مسعود، وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا ابن مسعود ورووا عنهم. وأما ابن مسعود فهو متقدم الوفاة، وبين وفاته ووفاتهم ما يقرب من 30 سنة تقريبا، قد تزيد وقد تنقص. ووفاة ابن مسعود كانت 32 سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل: ما هو الراجح في بيع التقسيط؟ هل هو جائز أم حرام؟
لا بأس بذلك، بيع التقسيط لا بأس به، لأن البيع إلى أجل سائغ ويجوز بالثمن المساوي لبيع النقد، ويجوز بأكثر، ويجوز بأكثر من ذلك، وليس هناك دليل يدل على منعه، ليس هناك دليل يدل على منعه، بل هو سائغ وجائز، وجمهور العلماء قد قالوا بذلك. والشوكاني في كتاب نهي الأوقار عند الكلام على حديث بيعتين في بيعة، متاع بيعتين في بيعة فله كسهما أو الربا، قال إن بيع لأجل وتقسيط أنه ليس من هذا القبيل، وقال إن العلماء على ذلك، وأن من لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا فلان وفلان ذكر من اسم أو اسمين، وأن العلماء على القول بالجواز. قال: وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن، أو في جواز في زيادة الثمن من أجل التأجيل، في زيادة الثمن من أجل التأجيل. ذكر هذا في كتاب نهي الأوطار عند شرحه لحديث البيعتين في بيعة.
على زوج الرجل أن يدخل على أمه وزوجة أخيه.
على أمه وزوجة أخيه؟
على زوج الرجل أن يدخل على أمه وزوجة أخيه،
يعني كونهما معا في مكان واحد، إذا كان مقصود هذا، مقصود أنهما مجتمعتين، يجوز إذا كان هناك حاجة مع كون زوجة أخيه متسترة ومحتجية عنه. لكن كون يدخل على زوجة أخيه على حدة طبعا هذا لا يجوز، لأن هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحم الموت.
ما المقصود بسبعة أحرف؟ هل هي القرآن الموجود؟ هل هي القرآن الموجودة الآن؟
أنا أجبت على هذا السؤال وقلت أن القرآن المصحف الموجود
وبالرسم العثماني وهو محتمل للقراءات وهو حرف واحد من أحرف السبعة الموجود في المصحف بأيدي الناس حرف واحد والأحرف السبعة كانت رخصة وليست يعني حتما ولازمة وعثمان رضي الله عنه كتب المصحف على حرف واحد لكنه مشتمل على القراءات المختلفة.
إذا كان الرجل في غرفة وتكون زوجة أخيه في غرفة أخرى من نفس الشقة أو الشقة فهل هذه خلوة؟
لا ليست خلوة. يعني إذا كان مثلا البيت مثلا فيه يعني مكون من مكان جلوس يعني خاص بالرجال ويعني وأهل البيت يعني مكانهم يعني منعزل ويعني هذا موجود يعني في غرفة يعني اللي في المجلس الذي هو قريب من باب الخروج وأولئك يعني في المحل الخاص بسكنهم هذه ما يجعل خلوة. خلوة فيما إذا كان هو إياهم في مكان واحد.
ما سبب ظهور القراءات السبعة المعروفة الآن؟
ما سبب إيش؟
ما سبب ظهور القراءات السبعة؟
سبب ظهورها؟
القراءات السبع.
سبب ظهورها؟ شنو ظهور؟
ما سبب ظهور القراءات السبع المعروفة الآن؟ رغم أن عثمان جمعهم على رواية واحدة.
جمعهم على حرف واحد طيب والقراءات السبع موجودة في الرسم. الرسم يتحملها.
عندنا في بلادنا عادة محطمة وهي أنه إذا تزوج الرجل يأتي أعمامه وأخواله بعد الزفاف بأيام حتى يروا العروسة فهل يجوز لهم أن يروها بحضرة الزوج؟
أبدا لا يجوز أن يروها. إيش هو فيه؟ هذه عادة سيئة. يعني يرون العروسة؟ العروسة من العريس وخلاص انتهى.
ما مدى صحة قول القائل إن ابن عمر رضي الله عنه قد أخذ من لحيته بعدما فرغ من النسك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فأصبح عمله هذا إجماعا سكوتيا؟
ليس هذا إجماعا سكوتيا. والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أنه ما كان يتعرض للحيته وكون ابن عمر يعني رضي الله عنه فعل هذا عندما فرغ من النسك أولا كونه لن ينكر عليه هذا ما نعرف ما هذه هو انكر عليه ولا ما انكر عليه لكن سواء انكر عليه ولا ما انكر عليه الحجة ليست بفعل ابن عمر وإنما هي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون ما فعلوا شيئا مما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والعبرة والعمدة على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ابن مسعود وأما ابن عمر رضي الله عنه فالذي حصل منه باجتهاد منه ولا يقال انه حجة يعول بها. لكن حتى هؤلاء الذين يقولون انهم يأخذون بقول ابن عمر ما كانوا يأخذون بقول ابن